أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل ابن الحديث إلى المسألة السادسة من مسائل فروع العلم الإجمالي من كتاب العروة الوثقى للسيد اليزدي رحمه الله. قال عليه الرحمة: إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر أنه سهى عن المغرب، بطلت صلاته، وإن كان الأحوط إتمامها عشاء والإتيان بالاحتياط ثم إعادتها بعد الإتيان بالمغرب أو ثم إعادتها بعد الإتيان بالمغرب. فرض هذه المسألة هو أن المصلي يا شيخاني كان يصلي صلاة العشاء ثم شك فيما في يده بين الثلاث والأربع، إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع، أو شك بين اثنتين والثلاث بعد إكمال الركعتين الأوليين، فإنه لا فرق من هذه الجهة، سواء كان شكه بين الثلاث والأربع أو كان شكه بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال الركعتين الأوليين. المهم هو أن يكون المصلي شك في عدد الركعات شكا لا يوجب يا شيخ علي بطلان الصلاة، لو كانت رباعية، وأيضا لا يحرج فيه بطلان الصلاة بالزيادة فيما لو كانت ثلاثية. نظير ما لو شك بين الأربع والخمس بعد الركوع فإنه في هذا الفرض لا إشكال ولا شبهة في بطلان الصلاة لو كانت الصلاة مغربا لوجود زيادة ركوع. ووجه اشتراط عدم كون الشك مبطلا للصلاة التي في اليد على كل تقدير هو أن البحث كما سوف يتضح حول إمكانية تصحيح الصلاة التي في يد المصلي عشاء أو مغربا، فلو كان الشك يوجب العلم ببطلان الصلاة التي في اليد على كل تقدير سواء كانت رباعية أو كانت ثلاثية فلا معنى للبحث عن إمكان التصحيح عشاء أو مغربا، كما أن واجب اشتراط ألا يكون المصلي قد زاد ما يبطل الصلاة الثلاثية، هو أنه من المحاولات التي سوف تأتي إن شاء الله لتصحيح الصلاة التي في اليد، محاولة تريد التصحيح بعنوان المغرب، وهذه المحاولة لا معنى لذكرها ضمن أبحاث هذه المسألة إذا كان المصلي يعلم بأنه جاء بزيادة مبطلة لصلاة المغرب. فإذا محل البحث هو أن المصلي يصلي صلاة العشاء ثم شك في هذه الصلاة شكا لا يوجد بطلان هذه الصلاة، شك بين الثلاث والأربع أو قدر لم يذكر صاحب الأربع أو بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال الركعتين الأوليين، أما إذا كان قبل فهذا الفرض خارج عن محل البحث جزما. ثم بعد أن شك هذا النحو من الشك الذي أيضا لا يوجد فيه إحراز لزيادة مبطلة في الصلاة الثلاثية، بعد أن شك هذا الشك التفت إلى أنه لم يصلي المغرب، فهل صلاته هذه باطل أو لا صحيحة يمكن تصحيحها؟ وإذا أمكن تصحيحها هل يمكن تصحيحها بعنوان العشاء أو يمكن تصحيحها بعنوان المغرب؟ ويوجد في هذه المسألة فرضان أساسيين. الفرض الأول أن يكون المصلي في آخر الوقت الذي لا يكفي لإدراك إلا صلاة العشاء، وهذا الفرض خارج عن محل البحث وليس نظر صاحب العروة رحمه الله إليه، إذ لا ينبغي الشك في أن وظيفة المصلي في هذا الفرض أن يحكم بصحة الصلاة التي في يده عشاء والبناء فيها على الأكثر ثم قضاء صلاة المغرب خارج الوقت، لأنه التفت إلى أنه لم يأتي بصلاة المغرب فهو يجزم لأنه لم يأتي بها، يبني على الأكثر في الصلاة التي في يده يصلي صلاة الاحتياط ثم يقضي المغرب. والسر في ذلك هو أن وظيفة المصلي في هذا الفرض حتى لو كان ملتفتان إلى أنه لم يصلي المغرب قبل الشروع في الصلاة، وظيفته هي الإتيان بصلاة العشاء وتقديمها على صلاة المغرب، لأنه في الوقت الأخير، وهذا الوقت إما هو وقت مختص لصلاة العشاء وليس وقتا أصلا لصلاة المغرب، وإما هو وقت مشترك غايته يجب تقديم صلاة العشاء فيه في فرض الالتفات، وهذا ما فعله المصلي أوقع صلاة العشاء في الوقت الذي يتعين فيه تقديم صلاة العشاء. وقد تقدم فيما سبق ذكر دليل التقديم، وهو ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله في الجزء 11 في الصفحة 111 من أن روايات اشتراط الترتيب الواردة بلسان إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان إلا أن هذه قبل هذه تدل على أن الوقت مشترك بين الفريضتين. إذا زالت الشمس الوقت يبدأ للفريضتين، ولكن ينبغي تقديم الظهر على العصر. وكذلك إذا غابت الشمس يبدأ الوقتان، وقت المغرب ووقت العشاء، غايته يجب تقديم صلاة المغرب. وهذا يعني أن الوقت من الغروب إلى منتهى مشترك بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، ولكن يجب إيقاع المغرب أولا. ففي أول الوقت بمقدار 7 ركعات، يقول السيد الخوئي بمقدار 3 ركعات مغرب، بمقدار 4 ركعات عشاء. فإذا مضى هذا الوقت ولم يصلي المصلي، جاء الوقت الذي بعده يا شيخ هاني بمقدار 7 ركعات، نقول الجزء الأول منه بمقدار 3 ركعات للمغرب، والجزء الثاني للعشاء، وهكذا إلى أن يبقى من الوقت 7 ركعات. فنقول في هذا الوقت أوله بمقدار 3 ركعات مختصة بالمغرب، وفي آخره بمقدار 4 ركعات قولوا مختصة بالعشاء. فإذا جاء هذا الوقت الأخير بمقدار 4 ركعات مقتضى إلا أن هذه قبل هذه أن هذا الوقت وقت للعشاء، بمعنى يجب تقديم العشاء على المغرب في حال الالتفات. هذا مقتضى دلالة الروايات على أن الوقت مشترك من أوله إلى آخره، وفي نفس الوقت دلالة الروايات على أنه إلا أن هذه قبل هذه. هذا ما ذكره السيد الخوئي في ذاك الموضع، وكرره في نفس الجزء 11 في صفحة 127. ويلاحظ على هذا الدليل الذي ذكره رحمة الله تعالى عليه ملاحظته، الملاحظة الأولى هي أنه اعتمد في هذا الوجه على روايات إلا أن هذه قبل هذه، وهو رحمه الله في الجزء 19 صفحة 126 حكما بضعف هذه الروايات. تجد الشيخ محمد ينبغي أن تكون لديك نظرة شاملة لأبحاثه رحمة الله تعالى عليه، أو أبحاث أي عالم، لكي تنتهي إلى نتيجة تجزم بأنها تمثل ذلك العالم. هو في مورد رحمه الله استدل بهذه الرواية، ولكنه في مورد آخر وقفها، فيكون تضعيفه في المورد الثاني إشكال على استدلاله في المورد الأول. قال رحمه الله روايات إلا أن هذه قبل هذه منحصرة في ثلاث. الرواية الأولى رواية إسماعيل بن مهران، وهي مكاتبة للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. والرواية الثانية رواية القاسم بن عروة عن عبيد الله بن زرارة، ولها طريقان، طريق للكليني وطريق للشيخ رحمة الله تعالى عليهما. والرواية الثالثة رواية الضحاك بن يزيد أو بن زيد عن عبيد الله بن زرارة، عن زرارة. وقال السيد الخوري أن الرواية الأولى في طريقها سهل بن زياد، وهو لم تثبت وثاقته، فقد توقف رحمه الله في وثاقة سهل في المعجم الجزء التاسع صفحة 356. والرواية الثانية قال في طريقها القاسم بن عروة، وهو لم يوثق. نعم، قيل وثقه الشيخ المفيد رحمه الله في الرسالة الصاغانية، ولكن الرسالة الصاغانية المطبوعة الموجودة الواصلة إلينا لم يثبت أنها للشيخ المفيد. والرواية الثالثة فيها الضحاك بن يزيد أو بن زيد، وهو مجهول لم تثبت وثاقته. وإن شاء الله لنا وقفة مفصلة حول هذه الرواية، هل هي فقط ثلاث أو لا أكثر أو لا هي أقل، كما سوف نقف إن شاء الله تفصيلا على سند هذه الروايات والوجوه التي يمكن أن تذكر في حل إشكال ضعفها. على كل حال، الملاحظة الأولى على سيدنا الخوري رحمه الله هو أنه استدل بهذه الروايات مع أن هذه الروايات ضعيفة على مبنى. نعم، يمكن التعويض عن هذه الروايات بروايات أخرى معتبرة سندا على مبنى رحمة الله تعالى عليه، وهذه الروايات تدل على شرط الترتيب، منها صحيحة المحاربي قال عليه السلام: وصل الأولى إذا زالت الشمس وصل العصر بعيدها، وصل المغرب إذا سقط القرص، وصل العتمة إذا غاب الشفق. فإن البيان الذي ذكره رحمة الله تعالى عليه من أن الروايات تدل على دخول الوقتين، وأنه يجب تقديم الأولى على الثانية، فإذا تضيق الوقت ولم يبقى إلا وقت للثانية فيجب إيقاع الثانية، في هذا البيان الذي ذكره يأتي هنا، يأتي في هذه الروايات، وهذه الروايات معتبرة عنده رحمة الله تعالى. الملاحظة الثانية هي الملاحظة التي ذكرها السيد التقي الحمي رحمة الله تعالى عليه في مباني منهاج الصالحين الجزء الرابع صفحة 85. حاصل هذه الملاحظة هي أن ما دل على اشتراك وقتي الفريضتين مع لزوم تقديم صلاة المغرب على العشاء يدل على أن الفريضتين مشتركتان في جميع آنات الوقت، ولكن لا بد يا شيخ علي من إيقاع المغرب قبل العشاء في جميع هذه الآنات، في كل آن من هذه الآنات التي تشترك فيها الفريضتان يجب إيقاع المغرب قبل. هذا مقتضى إلا أن هذه قبل هذه، أو صل المغرب إذا سقط القرص، وصل العتمة إذا غاب الشفق، يعني قدم هذه على ففي كل آن يجب تقديم المغرب على العشاء. فإذا جئنا إلى الوقت الأخير، بقي من الوقت مقدار 4 ركعات فقط. هنا إذا أمكن توسعة الوقت بمن أدرك ركعة فقد أدرك الوقت، يقال له صل المغرب ثم صل العشاء، لأنه ستدرك العشاء في الوقت بإدراك ركعة منه. أما إذا بقي من الوقت ما لا يكفي لإيقاع الصلاتين، كما لو بقي مقدار 3 ركعات فقط، فهنا مقتضى هذه الأدلة الدالة على أن كل آن مشترك ولكن يجب تقديم المغرب فيها، هو أن نقدم صلاة المغرب، لأن هذا وقت المغرب وهي ليست مشروطة بتقديم العشاء عليها، بينما العشاء هي مشروطة في هذا الوقت بتقديم المغرب، فكيف يسوغ الإتيان بها قبل المغرب؟ فما ذكره السيد الخوئي في مقام الاستدلال محل تأمل. نعم، لزوم تقديم العشاء في آخر الوقت كما ذكر السيد الخوئي ووافقه السيد القمي متسالم عليه بين الأصحاب، هذا الحكم حكم متسالم عليه أطبق عليه الفقهاء، وإطباقهم كاشف عن أن الوظيفة هي تقديم صلاة العشاء. فإن هذه الروايات وإن لم تدل على لزوم تقديم العشاء، ولكن الإجماع والتسالم يدل على ذلك. هنا ملاحظة، وهي أن هذا الاستدلال قد يورد عليه إشكال أن هذا الإجماع أو التسالم محتمل مدركي، يحتمل أن هؤلاء إنما أطبقوا للروايات إلا أن هذه قبل هذه، وحيث أن هذه الروايات ليست تامة دلالة في نفسها، فهذا الإجماع لا قيمة له ولا قيمة لمستنده، قد يورد هذا الإشكال، ولكن للتخلص من هذا الإشكال يمكن أن تذكر المحاولة التي ذكرها الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه في أبحاثه الأصولية، فإن الشهيد قال ليس وجود دليل يوافق معقد الإجماع ولو بحسب بعض الأنظار كافي لإسقاط قيمة الإجماع مطلقا، بل لا بد وأن نلاحظ هل يمكن أن يكون هذا الدليل الذي يحتمل أو يحتمل بعض العلماء أو يحتمل بحسب بعض الأنظار أن يكون هو المستند، قبل أن نلاحظ هل هذا الدليل يمكن أن يكون مستند أو لا يمكن، ربما يكون هذا الدليل من الضعف في مكان لا يصلح لأن يكون مستندا لإطباق أعاظم الفقهاء، كما لو صرح أغلبهم بضعفه ومع ذلك يجمعون على النتيجة. أو كنا نعلم بأن أغلب هؤلاء لم يقف على هذا الدليل ومع ذلك يجمعون ويطبقون على نتيجة، أو كان هذا الدليل بنحو من الضعف كما ذكرنا لا يحتمل استناد الأعلام إليه. إذن العمدة حسب ما انتهى إليه صاحب مباني المنهاج رحمه الله في هذه المسألة الإجماع والتسالم، أو التسالم الموجود في هذه المسألة. وتوجد طوائف من الروايات يمكن أن تذكر في مقام تدعيم هذا الرأي الذي هو محط التسالم أو الإجماع، وليست واضحة الضعف بحيث لا نحتمل أن يستند المجمعون إليها. نحتمل أن بعضهم استند إليها، أو نحتمل أن قسما منهم استند إلى قسم منها والقسم الآخر استند إلى قسم آخر منها. وغدا إن شاء الله نستعرض هذه الطوائف، والحمد لله رب العالمين.